ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة، إثبات المشيئة لقوله كيف يشاء. وقد سبق لنا أن المشيئة إذا أطلقت فهي مقرونة بالحكمة، فما من شيء إن شاء الله إلا لحكمة. فإن قال قائل هل في الآية دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يعمل عملية تجميل لقوله كيف يشاء، حيث جعل التصوير راجعا إلى مشيئته وحده؟ نعم، قد وقد، يعني قد يقال وقد لا يقال. طيب، قد لا يقال لأن الله تعالى أخبر في آيات كثيرة بأنه يبسط الرزق لمن يشاء، يقبض ويبسط، ولا لا، يقدر ويبسط، يعني يقدر يضيق. وهل نقول إن الإنسان ممنوع من أن يفعل الأسباب التي يكون بها بسط الرزق؟ نعم، لأن البسط راجع إلى مشيئة الله. لا، لا نقول، ولكن نقول إن هناك فرقا بين مسألة بسط الرزق وطلب البسط وبين هذه المسألة، لأن النصوص وردت بمنع التجميل، وردت بمنع التجميل. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة، وهذا يدل على أن الإنسان ممنوع من التجميل، التجميل الذي يكون دائما. أما التجميل الطارئ كتجمل المرأة بالحنة وشبهه هذا لا بأس به. طيب، فإذا قال قائل هل في الآية ما يدل على من رقع العيوب وإزالة العيوب بقوله كيف يشاء؟ ها، إذا خرج هذا الصبي له 6 أصابع في كل يد، فهل يجوز أن نقطع الإصبع الزائد؟ نعم، هذا عبد الله يقول لا. من اللي صوره؟ الله. إذن كيف يشاء؟ دع هذا لمشيئة الله. نعم، يقال إن هذا ليس من باب التجميل، قطع هذا الأصبع مو من باب التجميل، لكن من باب إزالة العيب. التحسين والتجميل واحد، من باب إزالة العيب. وإزالة العيب جاءت السنة بجوازه، فإن الرجل الذي أصيب أنفه وقطع أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ورق، يعني من فضة، فأنتنت، فأذن له أن يتخذ أنفا من ذهب، من ذهب، لئلا يبقى أنفه مقطوعا فيه تشوه. فهذا يدل على أن إزالة العيب ليست كجلب الجمال، التجميل لا يجوز، والعيب نعم يجوز، تجوز إزالته، العيب تجوز إزالته لأنه خلاف الأصل. وبناء على ذلك نقول يجوز قطع الأصبع الزائد، ولكن بعض أهل العلم صرح بالتحريم وقال إنه يحرم، إلا أنهم عللوا ذلك لأنه يخشى على من قطعت أصبعه أن يموت بنزيف الدم، وهذه العلة في زمن الحاضر منتفية، وعلى هذا فيجوز قطع الأصبع الزائدة. طيب، لو فرض أن هناك لحمة زائدة في الأذن أو في الرأس أو في الرقبة، أتجوز إزالتها؟ نعم، نقول تجوز كالأصل. هنا طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات انفراد الله عز وجل بالألوهية بقوله لا إله إلا هو. ومن فوائدها إثبات الاسمين الكريمين العزيز الحكيم وما تضمناه من صفة. وقد مر علينا أن الاسم أن كل اسم من أسماء الله دال على الذات وعلى الوصف المشتق منه، كل اسم، فإن كان متعديا ففيه دلالة ثالثة وهي الأثر المترتب على ذلك. فالسميع مثلا فيه إثبات الاسم وهو السميع، والصفة وهي السمع، والأثر وهو أنه يسمع، يسمع، وهكذا العليم. أما ما لا يتعدى للغير ففيه إثبات الاسم والصفة فقط، مثل الحي العظيم العلي، هذا لا يتعدى للغير. طيب، ثم قال عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب، هو الذي الضمير فيه هو يعود على الله. وتأمل هنا ترابط الآيات بعضهم بعض، لما ذكر الله عز وجل أنه هو المصور وهو ابتداء الخلق ذكر بعده إنزال الكتاب الذي به الهداية، مثل الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فأحيانا يبين الله النعمة الدينية قبل، وأحيانا يبين الله النعمة الدنيوية قبل. فالتصوير هنا بدأ الله به ثم ذكر إنزال القرآن، لكن في الرحمن علم القرآن ذكر حليم القرآن قبل خلق الإنسان. طيب، ثم قال هو الذي أنزل عليك الكتاب، والمراد به القرآن، وسبق معنى كونه كتابا أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وفي الصحف التي بأيدي الملائكة، وفي الصحف التي بأيدينا. ثم قسم الله هذا الكتاب فقال منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر يعني ومنه أخر متشابهات. وهنا يتعين أن نقول ومنه أخر ليتم التقسيم. قول آيات محكمات، الآيات جمع آية وهي العلامة، وكل آية في القرآن فهي علامة على منزلها لما فيها من الإعجاب والتحدي. وقوله محكمات أي متقنات في الدلالة والحكم والخبر، يعني أخبارها وأحكامها متقنة معلومة ما فيها أشكال. وأخر متشابهات، يعني أن أحكامها غير معلومة أو أخبارها غير معلومة. فصار المحكم المتقن في الدلالة سواء كان خبرا أو حكما، المتشابه الذي دلالته غير واضحة سواء كان خبرا أو حكما. ثم قال هن أم الكتاب، قدم وصف هذه المحكمات وبيان حاله ليتبادر إلى الذهن أول ما يتبادر أنه يرد المتشابهات إلى المحكمات، لأنها أم، وأم الشيء مرجعه وأصله. قال الله تعالى وعنده، نعم، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب أي المرجع، وهو اللوح المحفوظ الذي ترجع الكتابات كلها إليه. ومنه سميت الفاتحة أم الكتاب لأن مرجع القرآن إليها. فهذه المحكمات يجب أن ترد المتشابهات إليها، إلى هذه المحكمات. قال الله تعالى وأخر متشابهات، متشابهات في إيش؟ في الدلالة سواء كان حكما أو خبرا. ولهذا نجد أن بعض الآيات لا تدل دلالة صريحة على الحكم الذي تدل بها عليه، ولا تدل دلالة، وبعض الآيات الخبرية أيضا لا تدل دلالة صريحة على الخبر الذي استدل بها عليه. فماذا نعمل؟ قال فأما الذين في قلوبهم زيغ إلى آخره. انقسم الناس بالنسبة إلى هذه المتشابهات إلى قسمين: قسم يتبعون المتشابه ويضعونه أمام الناس، يعرضونه على الناس، يقول كيف كذا كيف كذا. وقسم آخر يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وإذا كان كل من عند ربنا فإنه لا يمكن أن يتناقض ولا يمكن أن يتخالف، بل هو متحد متفق، فيرد المتشابه منه إلى المحكم ويكون الجميع محكم. يقول عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الزيغ بمعنى الميل، ومنه قولهم زاغت الشمس إذا مالت عن كبد السماء. الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق ولا يريدون الحق، يتبعون المتشابه، فتجدهم والعياذ بالله يأخذون آيات القرآن اللي فيها اشتباه، التي فيها اشتباه، حتى يضربوا بعضها ببعض. وما أكثر هذا عند النصارى. النصارى الآن يدخلون تشكيكات كثيرة على المسلمين في المتشابه. مثل يقولون إن الله ثالث ثلاثة، عندنا دليل، ألستم تقرؤون في القرآن إنا نحن نزلنا وإذ أخذنا من النبيين، صيغة الضمير صيغة جمع، إذن فالله تعالى أكثر من اثنين ثلاثة. وهكذا يأتون بأشياء يموهون بها الناس لأن في قلوبهم زيغا. كذلك أيضا بعض الآيات ظاهرها التعارض، مثل قوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هنا قال لا يكتمون الله حديثا، وفي آية أخرى يقول ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فكتموا ولا أن كتموا؟ قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، كتموا، أنكروا أن يكونوا مشركين. كذلك أيضا يأتيك يقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقال فئة أخرى ونحشر المجرمين يومئذ زرق، ونحشر المجرمين يومئذ زرق. ثم يأتيك يقول ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فئة أخرى يعتذرون، يقولون إنهم لو ردوا إلى الدنيا لصالحوا واستقامت أحوالهم فيعتذرون. فالمهم أن الذين في قلوبهم زيغ يأتون بهذه الآيات المتشابهة ليصدوا عن سبيل الله ويشككوا الناس في كلام الله عز وجل. يعني وأما الذين ليس في قلوبهم زيغ وهم الراسخون في العلم، الذين عندهم من العلم ما يتمكنون به أن يجمعوا بين الآيات المتشابهة وأن يعرفوا معناها، فهؤلاء لا يكون عندهم التشابه، يقول آمنا به كل من عند ربنا، فلا يرون في القرآن شيئا متعارضا متناقضا.